القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن بحثنا في توريث أولاد الأولاد مع وجود الأولاد المباشرين للميت. وقلنا أنه أجمعت الإمامية على أن أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الأولاد المباشرين، بل عده صاحب الجواهر من ضروريات المذهب، ونسبه البعض إلى عموم الأمة وليس فقط الإمامية. لكننا لما اطلعنا على أدلتهم وجدنا أنها لا تخلو من مناقشة وإشكال، والقدر المعتبر منها الذي نستطيع أن نطمئن إليه أن أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود من يتقربون به، خاصة ليس كل أولاد الميت، واسطتهم إلى الميت إذا كانت موجودة، حينئذ ميراثهم يصبح لا موضوع له، لأن إنما يرثون نصيب من يتقربون به، فإذا يتقربون به موجود لا يرثون شيئا. هذا اللي يمكن أن نثق به من مفاد أدلة المشهور أو الإجماع. في مقابل ذلك قلنا يمكن أن نحتمل أنهم يرثون هؤلاء أولاد الأولاد مع وجود الأولاد المباشرين، وقلنا يمكن أن يرثوا أو يستحقوا، نعمم كلمة يرثوا، هل إن كان أحد الكيفيات الاستحقاق هو الميراث وقد يكون بغير الميراث. قلنا إذن يمكن أن هؤلاء أولاد الأولاد يستحقوا شيئا من التركة مع وجود الأولاد المباشرين، لكن بأي نحو؟ قلنا يمكن بأنحاء متعددة. النحو الأول على نحو الميراث، يشاركون الأولاد المباشرين بالميراث، واستدلنا على ذلك بعدة أدلة كان أوضحها رواية عبد الرحمن بن الحجاج التي فيها بنات الابن يرثن مع البنات، بنات الابن حفيدات يرثن مع البنات اللي هن بنات مباشرات. قلنا نعم توجد مشكلة في السند، وهو أنه علي هذا المشترك فيها، وهذا عالجنا. فإذا النحو الأول أو سميناه المستوى الأول لاستحقاق من التركة هو على نحو الميراث، وهذا استدلنا عليه. النحو الثاني أو المستوى الثاني سميناه لاستحقاق الميراث، وهو أن يكون على نحو وصية الواجبة. يعني وصية الواجبة يعني أننا نلزم يجب على أي شخص يتوفى في حياة ابن أو بنته ويكون لهؤلاء أولاد، يجب عليه أن يوصي لأولاد الأولاد بإخراج نصيب ابنه أو بنته التي ماتت في حياته من الميراث. هذا معنى الوصية الواجبة. وصية واجبة يعني يجب على كل شخص مات له ابن أو بنت في حياته، وهذا الابن أو البنت له ذرية، فيجب عليه أن يوصي بإخراج نصيب ابنه أو بنته من الميراث على نحو الوصية. وطبعا من شروط الوصية أن لا يزيد عن الثلث، إذا زاد نصيبهم عن الثلث يحتاج إلى إجازة الورث. وقلنا أن هذا الوجوب يمكن أن نصل له عبر عدة خطوات. الخطوة الأولى كانت أن رجحان الوصية ثابت في الشريعة، لم نأتي إحنا هذا الحكم لم نأتي به اعتباطا، وإنما عبر عدة خطوات توصلنا لهذه النتيجة. أولا أن الوصية رجحانها ثابت في الشريعة، بحيث ورد في الروايات الوصية حق، وفي رواية أخرى الوصية حق على كل مسلم. الخطوة الثانية أن خير ما يوصى به للأقربين، الأقربون أولى بالمعروف، هذه الكلمة كانت مشهورة لكنها ليست كما يظن البعض أنها آية أو رواية، هي ليست آية ولا رواية، هذه الأقربون أولى بالمعروف، لكنه معنى صحيح، يعني مقتنص مستفاد من مضامين روايات وآيات، هذا صحيح. لكن خاف أحد يقول في الحديث في الآية الأقربون، لا هذا ليس حديثا ولا آية. فالخطوة الثانية إذن أن أفضل المعروف الذي يوصى به هو للأقربين، وهذا دلت عليه الآيات والروايات. بحيث في موثقة السكون من لم يوصي عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث. فلاحظ هذا النحو الثاني المستوى الثاني والتنزلي، يعني أيها المشهور تنازلنا عن النحو الأول والمستوى الأول وقلنا أن أولاد الأولاد لا يرثون، وتأتي الوصية هذه موثقة السكون من لم يوصي عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، ونفترض أولاد الأولاد لا يرثون، فقد ختم عمله بمعصية. أوصلهم، أوصل يا أولادي أولادك بنصيب ابنك أو نصيب بنتك، اشخصها، أنت مأذون بأن توصي بالثلث، وهذه ذرية ضعاف أيتام، أوصلهم بإخراج نصيب أبيهم أو أمهم من التركة من الثلث. زين، وأوضح طبعا مصادق مثل هذه، من لم يوصي لذوي قرابته ومن أولى من هؤلاء الأيتام الذين هم أولاد أولاده. وقد قلنا أن أولاد الأولاد هم أولاد سعى نحو الحقيقة عند البعض أو المجاز عند البعض، فمن أقرب منهم حتى يوصي لهم. إذن هذا النحو الثاني الذي استدلنا به. النحو الثالث أو المستوى الثالث أو الكيفية الثالثة شتي تعبر عن لاستحقاق هؤلاء أولاد الأولاد، قلنا على صعيد الحكم الثانوي بأمر الولي الفقيه، الولي الفقيه يأمر بحكم ولايته على كل من مات له ولد أو بنت في حياته وله ذرية أن يخرج لهم من ورثته ما يعادل نصيبه. إما الإلزام يكون للمورث بأن يوصي أو الإلزام للورثة أن يخرجوا، كيف بعد حسبوا التوجيه ماذا سيكون؟ إما الإلزام يكون للمورث أن يأمره بأن يعطي بهذه الوصية أو غيرها، أو الإلزام يكون للورثة أن حينما تنظمون قسام شرعي أيها الورثة عليكم أن تجعلوا نصيبا لأولاد أخيكم أختكم هذا الذي توفي في حياة أبي، وإن هو بحسب الاستحقاق ما يرث لأن القريب يحجب البعيد، لكن إلزام بأمر الولي الفقيه. وقلنا أنه نحن يعني لسنا ممن هذا ناقشنا في كتاب الأمر بالمعروف والمنكر، يعني مو لأننا وجدنا مصلحة في هذا الحكم فقلنا للولي الفقيه أن يأمر، هذا ناقشنا السيد الخميني قدس سره، قلنا المصلحة بذاتها كمصلحة أي ليست من مسوغات صدور الأمر من الولي الفقيه، لابد أن يكون صدور الأمر مستندا إلى مبررات إلى مسوغات، وليس بأن نقتنع بمصلحة وإن كانت المصلحة هنا ظاهرة. طبعا أولاد الأولاد شلون نتركهم هؤلاء سدى، نجي نطبق عليهم القريب يمنع البعيد ونحرمهم من الميراث، بالأمس حرموا من أبيهم واليوم نحرمهم أيضا من حقه ومن ميراثه ونتركهم هكذا سدى، لا أكيد مصلحة في توريث، لكن قلنا أن المصلحة بذاتها هذه ليست كافية لصدور الأمر الولائي، لابد أن يستند إلى، لذلك قلنا أنه هذه من وظائف ولي الأمر. المسألة هذه ما نقولها اعتباطا أو لأننا شخصنا مصلحة، لا هي مو كافية، وإلا هذا باب واسع، كل ما تشخص مصلحة تفتي وتصدر أمر على أساسها، هذا ما عندنا، ما دل الدليل، دليل ولاية الفقيه ما دل على مثل هذه السعة للفقيه، لابد أن يستند إلى مسوغ الولي الفقيه لكي يأمر. ما هو المسوغ هنا؟ قلنا أننا قدمنا شيئا وهذا يمكن جديد على، قلنا في عنا جديد على التفكير الاستنباطي التفكير الاجتهادي الفقهي، أن من وظائف الولي الفقيه أن ينظر ويدقق ويتابع تطبيق القوانين، فإذا صادف أن القانون بحد ذاته قانون صحيح وسليم ومستند إلى أصل شرعي لكن كان في تطبيقاته خاليا من الإنصاف خاليا من الإحسان خاليا من المروءة، عليه أن يوقف تنفيذ هذا القانون ويأخذ بما تقتضيه الإحسان والمروءة والإنصاف. يعني إذا أردنا نقرب بالقوانين العصرية اليوم، عندنا دستور وعندنا قوانين. الدستور يتضمن المبادئ الأساسية العامة التي لا يمكن الخروج عنها، أما القوانين هاي التي تصدر تباعا من البرلمان ومن الحكومة ومن غيرها، هاي قوانين تستند إلى مبررات التي تذكر. فأي قانون يخالف الدستور يرمى به عرض الجدل حتى لو صوت عليه البرلمان. عندنا الدستور هو الحاكم على القوانين. هاي الفكرة القانونية المعاصرة ننقلها إلى هنا الأحكام الفقهية. قد أنت باستنباطك الفقهي تصل إلى قانون، شو البرلمان أو الحكومة يتوصل، أنت باستنباطك الفقهي توصلت إلى قانون، لكن هذا القانون رأيته مخالفا للمبادئ العامة للدين الإسلامي. الدين الإسلامي دي مبادئ عامة كالدستور، التوحيد مثلا، رأيت هذا القانون يخالف التوحيد مثلا، مبدأ عام التوحيد، العدالة مبدأ عام، الإنسانية مثلا، مراعاة مقتضيات الفطرة، شو تسميها هذه؟ هذه مبادئ إنسانية عليا. أي قانون يخالفها يتدخل الولي الفقيه حينئذ لكي يوقف تطبيق هذا القانون. فإذا قد نجد هنا أن هذا وإن كان قانونا، حرمان أولاد الأولاد مع وجود الأولاد المباشرين، قانون دل عليه الدليل وأجمعت عليه الإمامية، يعني معك، لكن هذا مخالف للدستور. الدستور يطالبنا بمراعاة الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما اكتفى بالعدل، يعني يعلم أن العدل أحيانا يكون خاليا من الإحسان. انظروا دققوا، عدل وحده مو كافي ويا إحسان. فذني مبادئ عامة إذن يجب أن نراعيها. قلنا يمكن هذه خلاصة الفكرة، إذ أن من وظائف ولي الأمر مراعاة الإنصاف في تطبيق القوانين وتنفيذها، لأن العدالة التي روعيت في سنها قد تحتاج في تطبيقها على مواردها إلى هذا التدخل أحيانا. وقلنا أن هذه الفكرة انطلقنا لها من أساسين قرآنيين، انطلقنا لها من موردين قرآنيين، أولهما نتذكر ما ورد في قضية سليمان وداود عليهما السلام في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. بالليل نفشت غنم قوم على حرث على زرع لآخر فأفسدته، مقتضى القواعد عليه الضمان، لأن بالليل يجب أن يحفظ غنمه، كيف تركها سائبة واعتدت على زرع الآخرين؟ فإذا نأخذ من غنم هذا الرجل ما يعادل الزرع الذي أفسده ونعطيه إياه، لكن هذا فيه عدم مروءة مع صاحب الغنم لأنه فقد غنمه بمن يعيش. فجاء سليمان هنا وأعطى، النتيجة نفسها حققت أن صاحب الغنم يضمن لصاحب الزرع، لكن بطريقة أخرى، أن صاحب الغنم يعطي غنمه لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وصوفها، ويأخذ الزرع هو يشرف على إصلاحه وإعادته كما كان، فإذا عاد الزرع كما كان يسترجع غنمه ويسلم الزرع على صاحبه، فيكون قد ضمن ما أفسدت الغنم من الزرع، وذاك هم صاحب الزرع استفاد من الصوف. شوف هو أدى نفس النتيجة، لكن بكيفية فيها إنصاف، فيها مروءة، فيها إحسان. هذا المورد الأول والأساس القرآني الأول الذي انطلقنا منه. الثاني من الأساس القرآني الثاني الذي انطلقنا منه وهو ما استفدناه من قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هنا سنختصر الكلام، لأن أحد خطاباتنا اللي موجودة وربما منشورة أيضا هو هذه الآية، فالتفصيل هناك خطاب مستقل منشور في العدد 145 من صحيفة الصادقين والمجلد التاسع اللي لم يطبع على الآن من خطاب المرحلة. أرد أخذ فكرة تتعلق بمطلبنا هنا وإلا هو التفصيل هناك. هذه الآية 11 من سورة الرعد كيف نستفيد منها في مطلبنا هنا؟ وقلنا بناء على هالفهم للقرآن سنجد أن آيات الأحكام في القرآن هي أكثر مما قيل من أنها 500. لا نستفيد كثير من القرآن الكريم. هذا الأساس القرآني الثاني الذي ننطلق منه لهذا الفكرة، لهذه الصلاحية من صلاحيات الولي الفقيه من القرآن الكريم، وقد شرحناها في خطاب مستقل دلنا على مكانه. ومما قلت فيه إن له تعالى، معنى الآية عند كل أحد له سبحانه وتعالى ملائكة، أو هنا ملائكة حسب الظاهر خبر إن بس يتأخر شبه الجملة يتقدم، إن له تعالى عند كل أحد ملائكة تتعاقب عليه في جميع أوقاته وأحواله لتحفظه بأمر الله تعالى من أمر الله تعالى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله من أمر الله. للإنسان، كل إنسان له ملائكة معقبات من بين يديه تتعقبه، هذه الملائكة تحفظه من أمر الله تعالى، لتحفظه بأمر الله تعالى من أمر الله تعالى الذي قضى بجريان السنن والقوانين التي تحكم على الموجودات. هذا التكوينيا دي نحكي، ورا ما تتضح الفكرة ننتقل إلى تشريع، جانب التشريع. الله تعالى سن قوانين كونية وكلها طبعا لمصالح للعباد، لكنه يعلم أن هذه القوانين التي فيها مصالح العباد قد تكون لها آثار وتداعيات ضارة على البعض. زين، هو لا يستطيع أن يوقف تلك القوانين، لا يستطيع، يعني شنو؟ لأن كتب على نفسه الرحمة، هو ما يمكن أن يوقف تلك القوانين والسنن الكونية من أجل أن شخصا يتضرر بها، فيجعل ملائكة لهذا الشخص الذي يتضرر من القوانين تحفظه من هذه القوانين الإلهية، فتحفظه بأمر الله من أمر الله. لو أردنا أن نضرب مثال، افترض نزول المطر، شيء فيه مصلحة عامة، تطلع المزروعات، الناس تأكل، المراعي تصير للأغنام، لكن يمكن أكو فد فقير سقف آيل للسقوط، هذا المطر يضر لو نزل، فنوقف المطر خشية أن يقع السقف على هذا. لا، قد تمشي سنة الله في خلقه، خلينا ننزل المطر، بس نرسل ملائكة تحفظ سقف هذا الإنسان من أن ينهدم عليه ويضره. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هم يحفظونه بأمر الله من أمر الله تبارك وتعالى. هاي ملخص الفكرة التي قلنا موجودة في ذلك الخطاب أو تلك الكلمة. فقلنا مثلا، هذا المثال، مثلا نزول المطر فيه غيث ورحمة للناس المزارعين وأمثالهم من المستفيدين، لكنه يضر شخصا له بيت متهالك يسقط سقفه بنزول المطر، ولا يمكن أن تتوقف الإرادة الإلهية بإنزال المطر لأجل هذا المتضرر، فتقوم الملائكة بأمر الله بحفظ هذا المسكين من أمر الله. وإلا لولا هذا الحفظ الإلهي والملائكة المعقبات لكان الله ما يستطيع إنسان أن ينمو في هذه، لأن أخطار الحافة دي، الأخطار الحافة بالإنسان الآن، والعلم يكتشف ذلك من كل مكان، من كل حدب وصوب، لكن له ملائكة تدفع عنه. الآن يأتي قضاء الله، شوف ماذا يقدر له حينئذ. هل في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: في قوله تعالى يحفظونه من أمر الله، قال بأمر الله حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. ولا الإنسان شوفه يركب بسيارة، هي سيارة شنو؟ هي تمشي على هواء، تمشي على تيارات، التيارات منفوخة هواء، ويروح يقطع آلاف الكيلومترات، يركب طائرة هالأطنان، هاي مئات الأطنان الشايلة يحملها هواء، يركب بسفينة شايلة آلاف البشر والأطنان يحملها ماء. هذا السجو اللي حوله بتدري ايش بيه؟ بكتيريا وايش بيه؟ فيروسات، لكن زوده بمناعة تحفظه. وهكذا هكذا الأخطار حول الإنسان، من تطلع عليه تتعجب شلون يعيش الإنسان 70 سنة و80 سنة و100 سنة هو هكذا محفوف بالمخاطر، لأن له ملائكة يحفظونه من أمر الله، بأمر الله. فالإمام يقول حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه يدفعونه إلى المقادير، وهما ملكان يحفظانه بالليل وملكان بالنهار يتعاقبان. إذن هذا قلنا تفصيل، هذا في تجدون العدد 145 إن شاء الله قبل أن يطبع بالمجلد 9. أقول الآن محل الشهادة ملخص هذه الفكرة التكوينية، أقول هذه الحقيقة التكوينية، وهو أن القوانين الكونية التي تسير على طبق العدل والمصالح العامة قد تكون على خلاف مصلحة بعض الأفراد، فلضمان الإنصاف والرحمة في تطبيقها جعل الله تبارك وتعالى على كل فرد ملائكة تتعاقبه لتحميه وتصونه من هذه الآثار والتداعيات إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ومن هذه الحقيقة التكوينية ننتقل إلى الوظيفة الشرعية، فإن القوانين الشرعية وضعت مراعية للعدل والمصالح العامة، كقانون الأقرب أولى من الأبعد بالميراث، هذا كقانون صحيح العقلاء يطابقونك عليه، يقول له شنو رأيكم، أليس الأقرب يمنع الأبعد؟ يقول لك صحيح، أقربون أولى بالمعروف، كقانون ما عندنا إشكال عليه، لكن الحاكم الشرعي يراقب التطبيقات التي هي وفق العدل، لكن العدل يجب أن يكون منصفا، وإلا فإن الأخذ بالعدل قد يعد سيئة أو ظلما بنحو ما. هاي طبعا الفكرة هاي توسعت فيها يمكن خطبة عيد الأضحى الذي سمعها في تفسير قوله تعالى ويخافون سوء الحساب، توسعت بهذه الفكرة هناك أيضا اللي يحب يأخذ التفاصيل منها. فالعدل إذن مفروض أن يقترن بالإنصاف، يقترن بالمروءة، يقترن بالإحسان، وإلا ذا ما اقترن بهذه قد يعد سيئة أو قد يعد ظلما بنحو ما، ولو على المستوى الأخلاقي، كما قيل في بعض وجوه تفسير قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثله. لماذا سميت الجزاء سيئة؟ وهي مقتضى العدل الأخذ بالمثل والرد بالمثل، لماذا سميت سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ بقية الآية تشرح ليش سميت سيئة. ها، لأن المرجو منك والمتوقع منك أن تقابل السيئة بالعفو بالصفح، أنت من حقك بمقتضى العدل أن ترد بالمثل، لكن أريد منك الأحسن وأريد منك الأفضل. هاي في سورة الشورى آية 40 وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا مقتضى العدل، إذا لماذا سميت سيئة؟ فمن عفا وأصلح، يعني هذا المرجو منك، فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فسمى الأخذ بالمثل سيئة وهو عدل، عدل أخذ بالمثل مقابلة بالمثل، لكن سمي سيئة. بعد خنعمق هذا المعنى، لأن معنى أخلاقي جليل نحتاجه في حياتنا العملية وفي استنباطنا الفقهي. لا نظل هكذا متقولبين. صاحب الجوهر له كلمة في بعض مواضع كتابه، ها يقول إذا بقينا جامدين على النصوص لم نفهمها بهذا الفهم، يقول لا ما معناه لا يخضر للفقه عود ولا يقام للدين عمود، هاي يرد لنا في صاحب الجواهر حتى هكذا يتعاطى مع الفقه، مو جو قوالب جامدة. هذا لا يعني طبعا أنك تجي من جيب الصفحة، لا لا أبدا دليل. وفي معتبرة حماد بن عثمان الواردة في تفسير قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، خطبة عيد الأضحى ويخافون سوء الحساب، شرحنا التفاصيل. قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما لفلان يشكوك؟ فقال له يشكوني أني استقصيت منه حقي، ما لحقه. قال فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال كأنك إذا استقضيت حقك أو استقصيت حقك لم تسيء، شو عداله استقصى حقه ما أخذ شيء زايد. فالإمام يوبخه يقول لك أنك ما تعتبرها سيئة، يعني أنك تأخذ حقك من أخيك المؤمن، كأنك إذا استقضيت يعني طلبت قضاء حقك لم تسيء. أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه يخافون سوء الحساب، أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء، خافوا أن يعاملهم بالعدل ويأخذ المثل بالمثل، هذا الذي خافوه، فسماه الله عز وجل سوء الحساب. فمن استقصى فقد أساء. قد تقول طبعا ما فد، فإن قلت ضمني قد تقول أنه أشبه بهذا جمع الضدين، أن من العدل ما يكون ظلما، أليس هو العدل ضد الظلم؟ شلون يجتمع العدل مع الظلم؟ شو خلاف مرتكزاتنا الذهنية تقول أن العدل قد يكون ظلما بمستوى من المستويات. لذلك هذا الجواب فإن قلته. وهذه المعاني عاد أقولها الآن بهذا الاستدلال من القرآن الكريم والحديث الشريفة، أن من العدل ما يكون سيئة وعدوانا وظلما، هذا كله جمع بين الضدين، العدل ضد الظلم، شلون يجتمعان؟ وهذه المعاني لا ينافيها الوضع اللغوي لهذه المفردات، لأن ما يقابل العدل لغة هو الجور وليس الظلم. وهذه المقابلة بين العدل والجور، مو العدل والظلم، فالعدل ليس مقابل الظلم، العدل يقابل الجور لغة. فهذا الذي نقول في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، هذا مو تصدير حجي، الجور مقابل الظلم مقابل العدل، مو الظلم مقابل العدل. وهذه المقابلة مصرح بها في النصوص، أن العدل ماذا يقابله؟ الجور في الحكم مو الظلم. قد يكون الظلم بحسب الموارد، يعني قد يكون الجور ظلما فيصير الظلم مقابل العدل، هذا ممكن بحسب الموارد، بس بحسب الوضع بحسب معنى اللغوي العدل مو يقابل الظلم. حتى تقول لي شلون انت الان تقول ان العدل قد يكون ظلما، اليس هذا الجمع للضدين؟ شلون يصير؟ لا، الذي يقابل العدل في الحكم الجور في الحكم وليس الظلم. نعم الجور في الحكم قد يكون ظلما وقد لا يكون، هذا شيء اخر. ففي روايه مسعد بن صدقه عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال من عدل في وصيته، هذا في كتاب الوصايا، أرد أجيب شواهد على أن مقابل العدل هو الجور وليس الظلم، إذن يمكن أن يجتمع العدل مع الظلم، هذا مو ضد حتى لا يجتمع. من عدل في وصيته كان كمن تصدق بها في حياته تعتبر صدقة إلى إذا أوصى في وصية في محلها. ومن جار في وصيته، شوف النصف الثاني من الحديث، النصف الأول من عدل، والنصف الثاني مو قال من ظلم مقابل من عدل، من جار. ومن جار في وصيته لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض. هاي في كتاب الوصايا. ونقرأ أيضا في كتاب الحج من دعاء أمير المؤمنين السلام إذا صعد الصفا واستقبل القبلة، له دعاء موجود من ضمنها هذا المقطع اللي نريده: أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك، ولا أخاف ظلمك. شوف اللي قابل العدل الجور. أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني. إن شاء الله تعالى آمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. والشواهد كثيرة لا نريد أن نستطرد بها ونخرج عن البحث، نحن عندنا فكرة نريد أن نوصلها. فهذا إذن أكثر من رواية رأينا، هذا مجرد أرد دافع. فإن قلت إشكال، كيف تقول أن من العدل ما يكون ظلما؟ كيف يجتمع العدل مع الظلم؟ هذا من اجتماع الضدين؟ لا يمكن، لأن المقابل للعدل والجور وليس الظلم. إذا النتيجة فيمكن للعدل أن يجتمع مع الظلم. والمهم أن نقول هنا أن وظيفة الحاكم الشرعي في القوانين التشريعية، ما زلنا نؤسس على الآية الثانية من سورة الرعد، كوظيفة تلك الملائكة في الحالة التكوينية. ومسألتنا من هذا القبيل. أنتم أيها العلماء، يا حراس الشريعة، يا حراس المبادئ الإلهية، أنتم المعقبات. تلك الملائكة معقبات في الأمور التكوينية، تحفظونهم من أمر الله، وأنتم العلماء في المجال التشريعي تحفظونهم من أمر الله. هو بأمر الله أن القريب يمنع البعيد، لكن أيضا أنتم كالملائكة المعقبات حينما يكون في هذا القانون مخالفة للدستور، عليكم أن توقفوا تطبيق هذا القانون المخالف للدستور. ومسألتنا من هذا القبيل، فإن مقتضى القانون توريث الأقرب وحجب الأبعد. هذا صحيح، هذا قانون دل عليه الدليل الشرعي، وهذه كلها كما ترى مستويات تنزلية مع المشبوه. زين، هذا القانون نسلم معك، دل الدليل عليه وثابت ومجمع عليه، وتطبيقه في المقام توريث الابن المباشر دون ابن الابن لأنه الأقرب، هذا كله صح مقتضى القانون. ولما كان هذا التطبيق مخالفا لمبادئ الإنصاف والإحسان والوصية باليتيم، اتقوا الله في الضعيفين اليتيم والمرأة، فهل من الرعاية لليتيم والأخذ بتقوى الله نتركهم سدى بلا استحقاق في الميراث؟ نقول لهم القانون يقول هكذا، شرب عن السياسيين، كل من يلعب كيف يقول لك الدستور. الدستور انت فصلت، انت سويت الدستور، من هو الدستور؟ عندنا مبادئ فوق هذا دستوركم وفوق قوانينكم، كل شيء يخالف تلك المبادئ يداس بالأقدام. شنو الدستور والقانون؟ أنت خليته بجرد قلم وتقدر تغيره وقت اللي تقتضي مصلحتك بجرد قلم. مبادئ عندنا عليا فوق القوانين. فهنا أيضا هذا القانون صحيح كقانون، لكن عندنا مبادئ اتقوا الله في ضعيفين، فهل من تقوى الله تعالى أن هؤلاء يتركون بلا مال بلا رعاية؟ نقول لهم القانون قال كذا. والقانون نعم علينا أن ندقق في تطبيقاته. من يدقق؟ طبعا قلنا الولي الفقيه، هذا ما زلنا وين الكلام في النحو الثالث، هذا شغل الولي الفقيه. ولما كان هذا التطبيق مخالفا لمبادئ الإنصاف والإحسان والوصية باليتيم اللي هي مبادئ عليا يتضمنها الدستور، فيتدخل الحاكم الشرعي وفق المسوغات المتقدمة ليفرض بالولاية. يقول نعم القانون يقول كذا، لكني أنا فوق، مو فوق القانون أقصد، يعني أنا الدستور فوق القانون يلتزم بالدستور، ليفرض بالولاية لأولاد الأولاد حصة واسطتهم مراعاة لإنصاف هؤلاء الضعاف. واضح؟ إذن صار لنا أساسان قرآنيان يدعمان هذا التدخل الآن، مو على نحو الحكم الأولي دا نحكي، مو استنباط لحكم أولي، هذا دا سوق المبررات لتدخل الولي الفقيه حتى يحكم على طبقه. ولنا بعد هذين الأساسين القرآنيين وما سيأتي في النحو الرابع إن شاء الله تعالى شاهد على مثل هذه الوظيفة لولي الأمر من كتاب الميراث. فوق هذين الأساسين المنطلقين القرآنيين عندنا شاهد في نفس كتاب الميراث، تدخل ولي الأمر وأعطى حصة من الميراث لمن لا يرثون، فهي ليست بدعا من القول، شاهد عندي، وهو ما ورد في طعمة جد الميت عندما لا يكون وارثا لوجود واسطته إلى الميت، وهما والدا الميت اللذان هما أقرب إليه منهما. هذا لنا شاهد من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق، روايات معتبرة. شخص يموت أبواه موجودان وجداه موجودان، فيخرج السدس يعطي للجد مع أن الجد لا يرث هنا لوجود الأقرب وهو الوالدين طبقة أولى والجدان طبقة ثانية، ومع ذلك أخرج السدس وأعطاه للجد. ولي الأمر تدخل، هذا الشاهد. كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية، الأم موجودة والمفروضية الوارثة، لكن أعطى لأم الأم السدس الجدة، هذا خلاف القواعد. وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك الله، إن ابنتي هلكت وأمي حية. فقال أبان بحسب القواعد لا، ليس لأمك شيء، أمك جدة وأنت أب، وأنت الأب وارث الجدة طبقة ثانية لا ترث مع وجود الأب. جواب أبان صحيح على مستوى الفقهاء الذين يفتون به الفقهاء، لكن الإمام فوق الفقهاء. فقال أبان ليس، لا ليس لأمك شيء لأنها جدة. فقال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله، أعطيها السدس، أعطني الجدة السدس اللي في أمك أنت أيها الأب. ورواية أخرى، طبعا هذا موضوع الطعمة معروف لديكم في كتاب الميراث طعمة الأجداد. قال الشهيد الثاني قدس سره عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب، أكيد على القواعد إذا وجد أب ووجد جد الأب هو الوارث، الجد لا يرث شيئا. لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين أو الجدتين، لكن على المشهور يستحب للأبوين أن يطعما أبويهما شيئا من نصيبهما. هذا المشهور الذي لا يستطيع أن يرد هذه الرواية كلها صحيحة ومعتبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإمام الصادق، وروايات كثيرة يعني لأنه الموضوع استطرادي وشاهد أخذنا منه هاتين الروايتين، فلا يستطيع أن يرده المشهور. فماذا قال المشهور؟ قال إذن هذا يستحب. شلون يستحب؟ إذا يستحب يعني الاستحباب شأن غير ملزم، يعني لكي تقوم به لازم تستأذن الورثة، مو هكذا صحيح؟ زين، هل الرواية تقول أن النبي أو الإمام الصادق استأذن الورثة لما أعطى السدس للجدة؟ لا، الإمام أمر أمر أعطيها السدس، خوشان قال له استحب لك أن تخرج السدس، هذا مو أمر، هذا مو نأخذ في الأصول ظاهر في الوجوه. فمن أين حملها المشهور على الاستحباب إطعام الجد والجد؟ لأنها تعارض القواعد عنده، لأن القواعد تقول أنه مو بس القواعد، النصوص أنا معكم، النصوص أيضا تقول أن الجد والجدة كالأخ والأخوة، دولة طبقة ثانية لا يرثون مع وجود الطبقة الأولى. لكن علينا أن نقف عند مثل هذه، نحللها، نعرف من شأها شنو. فإذا المشهور لما رأى هذه الرواية وهو لا يستطيع أن يردها قال نحملها على الاستحباب، وهذا الذي ثبتوه، يستحب إطعام الجد والجد والجدة إلى آخر ما قاله، إلا ابن الجني هلا قال يخرج الفاضل عن سهام الأبوين للجدين والجدتين. زين، كيف أفتوا بالاستحباب وقلنا أنها رواية ظاهرة في الوجوب؟ لو كان استحبابا الاستحباب يحتاج إلى إذن، مو أمر إلزامي. هل الرواية تتضمن أمر إلزامي؟ لا. زين، بالوصية الإمام أخرجه وقال أعطيها السدس؟ لا، لا يوجد ذكر للوصية في الرواية. كيف نحملها على الاستحباب؟ أقول قول ابن الجنيد بالوجوب مطابق لظاهر الروايات وإن كان مخالفا للإجماع، هذا هو المطلوب، لأن المعصوم عليه السلام أمر بإخراج السدس من دون استئذان الوارث، ولو كان الحكم الاستحباب كما يقول المشهور فالمفروض إيكال أمره إلى المكلف لأنه حكم غير إلزامي ولا يستلزم الأمر بالإخراج، وهذا الوجوب لم يكن بالوصية أكيدا لعدم الإشارة إليها في كل روايات الباب. فإذا كيف الإمام والرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوها السدس؟ بأي نحو؟ لا وصية أكو حتى نقول نفذ الوصية، ولا هو استحباب، لأن لو كان استحباب لاستأذن الوارث، لأن مخير بكيف مو أمر إلزامي. فيتعين بعد نفي هذه الاحتمالات فيتعين كون إطعام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام كان عملا بالوصية الواجبة وإن لم يوصى، كأنه يريد يقول هذا يجب أن اطلعوا له، أو بالولاية اللي هي محل استشهادنا هنا، لأن الجد لا يرث هنا ولا كان موصى له. هاي مقدمة الأولى بالدليل الآن، لأن كلامنا احنا وين؟ بأولاد الأولاد، كلامنا بالطعمة والأجداد. لا، الآن قطعنا الخطوة الأولى أنه هنا وجوب إخراج للجد والجدة، مو استحباب. لو كان استحباب لكان استأذن الشخص، وجوب. زين، وهذا الوجوب هو مو عن وصية، ماكو ذكر للوصية في الروايات، إذن هذا إما وصية واجبة أو كون ولي الأمر تدخل هنا النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الصادق كون ولي الأمر وألزم بإخراج الحصة. قطعنا هاي المرحلة الأولى واستفدنا الوجوب، ويتم هاي الخطوة الثانية، ويتم تقريب الاستدلال بضم وحدة المناط بل الأولوية، لأن ما نحن فيه وهو رعاية حق أولاد الأولاد أولى من الأجداد، فإن كان أولئك أجداد آباء فهؤلاء أبناء. إذا أطعمت الجد والجدة لأن تقول آباء هذول
فما يصير الأب يحرم الجد لأن ذولا آباء أولى وذولا هم أبناء لمقتضى المقابلة أو لأن ولد الولد ولد حقيقة. فإن كان أولئك في مسألة الطعمة آباء لأن الجد أب فهؤلاء أولاد الأولاد أبناء ولهم بعد ذلك حق الضعف والعجز واليتم والحاجة ونحو ذلك. هذا وجه الأولوية أنه إذا الأجداد لأنهم آباء أبناء ورثوا وأعطوا الطعمة خذوا لأولاد الأولاد أولاد مع وجود هذه الاحتياجات الإضافية. يوجد على كل الكلام إن شاء الله قبل أن ننتقل للنحو الرابع بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله.